أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني هذا هو الدرس الثاني من دروس السيرة. تعلمنا في الدرس الأول سؤالا هاما والإجابة عليه: لماذا لا تدرس السيرة؟ ليه ما تتعلمش السيرة؟ وكنا جاوبنا على هذا السؤال تقريبا ما يقرب من 12 او 13 نقطة ينبغي ان تكون موجودة في ذهن معذرة في قلب كل واحد منا. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ فعليا في دروس السيرة. وهذا الدرس ايضا هو بمثابة الاعداد والتأهيل بين يدي السيرة ايضا. هذا الدرس نطلق عليه من الظلمات الى النور، وأقصد بهذا العنوان أن لابد على الإنسان أن يتعرف كيف كان حال الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لن أتكلم عن الجزيرة العربية وحدها، ولكن نتكلم عن المملكة الرومانية، نتكلم عن المملكة الفارسية، نتكلم عن المملكة الهندية، ثم بعد ذلك نتكلم عن الجزيرة العربية. الناس دي كانت عايشة إزاي وكيف كان حالهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن سائل يسأل ويقول: طب يا ترى ايه الفائدة اللي هتعود علينا من وراء معرفة احوال هؤلاء قبل الاسلام؟ اجاوبك في عدة امور. الامر الاول ان اشيل من قلبك اليأس وحالة القنوط اللي احنا بنستشفها الان في قلوب كثير من شبابنا، اللي يظن ان في ظل هذا الظلام الدامس اللي خيم على العالم من انتشار فواحش ومعاصي وفتن وانحراف كثير من الناس عن النهج الصحيح، ظنوا ان خلاص لن تقوم للإسلام دولة ولن يكون للإسلام كيان. لا، ممكن الإسلام يقوم له كيان ويكون له كيان، ولكن اعرف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اخرج هؤلاء من الظلمات الى النور. اعرف قدر المجهودات التي بذلت، بل هي دماء بذلت وعرق بذل ومجهودات جبارة وشاقة بذلت من اجل ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من هذه الظلمات التي كانوا يعيشون فيها الى النور، نور النبوة، نور الايمان، نور العلم. عايزين نعرف كمان، ودي نقطة مهمة جدا، اقوام كانوا غرباء في هذا الزمان. يعني احبابي، زي ما نذكر الان الحالة السيئة اللي كان بيحياها العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في ظل هذه الظروف السيئة كان هناك اقوام وقفوا في وجه التاريخ، وقفوا في وجه العالم، وظلوا وتمسكوا بالدين الصحيح. بل هناك اقوام ساروا بلدان وساروا دول حتى يصلوا الى الطريق الصحيح والى طريق النبوة، كما سنذكر الآن، كما فعل سلمان الفارسي رضي الله عنه. وهنذكر أيضا أحبابي، يعني ده كلها غايات وحكم من وراء أن احنا نذكر حالة العرب وحالة العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هنذكر أيضا أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لهؤلاء الأجر لأنهم ثبتوا في زمان الفتن. وقتهم كان وقت فتن، وقتهم كان وقت غضب الله سبحانه وتعالى فيه على أهل الأرض، ومع ذلك هؤلاء لما ثبتوا على الحق وكانوا اهل ثبات جزاهم الله سبحانه وتعالى بمضاعفة الاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن زيد بن ورقة بن نوفل ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه يتقلب في جنتين. الله سبحانه وتعالى ما ادخله جنة واحدة ولكن ادخله جنتين. ليه؟ على الثبات العظيم اللي وقفه زيد بن ثابت في مواجهة الفتن لما كان يبحث عن الدين الصحيح فيذهب الى اليهود ويذهب الى النصارى، وبعد ذلك يقول انا على ملة ابراهيم حنيفة، ويترك الاراء التي شب ونشأ عليها، ويترك الديانات التي كانت تحيط من حوله، ويترك اقوال ابائه واجداده، ويقف وقف لله ويتمسك بملة ابراهيم حنيفة وما كان من المشركين. دي كلها غايات من وراء ذكر ما كان عليه العالم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليها تكون دروس سريعة في نهاية الدرس ان شاء الله، علشان ما تبقاش دراستنا للسيرة احبابي مجرد ايه قصص وحكايات عمالين نرويها. لا لا، لقد كان في قصصهم عبرة. احنا عايزين ناخذ العبرة، عايزين ناخذ العبرة. ابن خلدون رحمة الله عليه كان رجل يعني كتب تاريخ، ولكن تاريخه يختلف تماما عن تاريخ ابن كثير او عن تاريخ ابن الطبري او عن الكامل في التاريخ لابن الاثير. كتاب تاريخ ابن خلدون كتاب رائع، وبخاصة المقدمة. ليه؟ هو في المقدمة ما ذكرش القصص والاحداث وفلان كان بيعمل وفلان كان بيسوي، لا، ده ذكر امتى الامم بتنهض وامتى الامم بتسقط عن طريق دراسة واستقراء للتاريخ. يبدأ يعرف بقى الأمة دي نهضت علشان كان فيها 1 2 3 4، والأمة دي سقطت علشان كان فيها 1 2 3 4، ومقومات الدول علشان تقوم 1 2. هو كده اتخذ التاريخ عبرة وعظة. فدراسة تاريخ أحبابي طريقتين: سرد أحداث، الطريقة الثانية استخلاص نتائج. وبإذن الله تبارك وتعالى في دراستنا للسيرة احنا نجمع من الاثنين، بنسد الأحداث وبنأخذ العبرة. تعالوا بنا أحبابي نخترق الزمان ونخترق المكان، لنرجع كده أكثر من 14 قرن للوراء، ونخترق المكان حتى نتوجه إلى المملكة الرومانية، مملكة الروم. هذه المملكة العظيمة التي أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه صورة كاملة سماها صورة إيه؟ صورة الروم. أما المملكة الرومانية فلقد كانت تحيا حياة بائسة، حياة بائسة نظرا للأحوال التي كانت تمر بهذه الدولة أو بهذه الأمة. بداية انقسمت هذه الدولة إلى قسمين: قسم السادة والملوك والأمراء وعلية القوم، قسم الثاني هو قسم عامة الشعب. كانت العلاقة بين الطائفتين في غاية التوتر. الملوك والأمراء والرؤساء ليس لهم أي هدف في الحياة إلا الطرف، إلا اللعب، إلا اللهو. وكان الذي يدفع الأموال التي يتمتع بها هؤلاء هم عامة الشعب، فكانوا يفرضون عليهم ضرائب كثيرة ويأخذون منهم أموال كثيرة، وفرضوا الإتاوات لدرجة أن الرجل كان إذا مات وأراد أهله أن يدفنوه لا يدفنوه إلا بعد دفع إتاوة، دفع ضريبة. ضريبة مات يبقى عشان يدفن لازم يدفع إتاوة. من أجل ذلك كانت هناك ثورات تقوم من وقت لآخر. إحدى هذه الثورات التي قامت في القرن الثالث أو الرابع الميلادي، كانت هذه الثورات أدت لمقتل ما يقرب من 30,000 شخص من سوء التعامل بين النظام الحاكم وبين عامة الشعب. سبحان الله، رغم ما كان فيه عامة الشعب من الضيق والهم والكرب، إلا إن حياتهم كانت حياة متناقضة، حياة متناقضة. طبعا عنده كب وضغط وطول النهار شغال، وبعد ذلك الساد بياخدوا الأموال. فكان الواحد منهم علشان يخرج من هذه الحالة كانوا بيقوموا بعمليات وألعاب ولهو وطرف وماء ومجون، والعياذ بالله. كانت هذه الألعاب ألعاب دموية في ذاتها. وانتم طبعا عارفين ان اليونان كدولة من دول المملكة الرومانية طبعا كان بيقام فيها الاستادات العظيمة اللي كان بيتجمع فيها الناس. بعض هذه الملاعب كان يسع ل80,000 متفرج، يعني ادي استاد القاهرة كده مثلا. وكانت هذه العلاقات التي تدور بين الناس او الالعاب اللي تدور بين الناس علاقة قتال رجل برجل او رجل بسبع، وكانوا يعشقون الدماء، كانوا بيعشقوا الدماء، بيعشقوا ان رجل يقتل اخر ويشرب من دمه، بيعشقوا ان يدخلوا رجل مظلوم ويشوف السباع وهي بتقطع في جسده. كانت هذه العابهم، العاب في غاية الدموية. اضف الى ذلك بجوار الألعاب الدموية هذه كانت هناك حروب دموية شديدة بين السادة وبين الشعب. نضرب على ذلك مثال بحرب شنتها المملكة. طيب تقدموا أخواني الأمن، معلش تقدموا الأمن عشان بس المكان يتسع. بحرب شنتها المملكة الرومانية على اليهود في أورشليم. في أورشليم حدثت حرب قوية جدا بين مملكة الرومان وبين اليهود. وعلشان اقدر اوصف لكم قدر البشاعة اللي وصلت الى هذه الحرب، ان ملوك الروم اصدروا الاوامر لليهود، اللي عايز ينجو يقتل زوجته، يقتل زوجته واولاده. طبعا كما قال الله عز وجل: ولتجدنهم احرص الناس على حياه، فكان اليهودي ياخذ السيف ويقتل زوجته واولاده، حتى اذا تلقى الرجال امر الامراء والملوك الرومان من بين كل 3 رجال يبقى رجل. فكانت هناك حروب بين اليهود شديدة، كان الواحد منهم بيقتل صاحبه وأخاه من أجل أن يحيا هو، حتى لم يتبقى لليهود أي كيان في أورشليم إلا من خرج بدينه سارا، أو من صنع لنفسه الصراديد تحت الأرض واختبأ فيها. هذه كانت حياة المملكة الرومانية، وهذه كانت الحياة التي تحياها. أما المرأة فكان لا وزن لها ولا قيمة لها، حتى القساوسة في الكنائس كانت غاية أبحاثهم: يا ترى هل يا ترى هذه المرأة تستحق أن تعيش كإنسانة، أم هي التي أخرجت آدم من الجنة وبسببها كتب الشقاء على بني آدم؟ حياة دينية كانت حياة خواء خواء. لذلك كانوا كثيرين، كان الكثير منهم ما يخرج عن الكنيسة ويخرج عن أحكام الكنيسة ويخرج عن تعليم الشرع. أما المملكة الفارسية فكان الحكم السائد فيها هي الإباحية، وأنا لا أقصد بالإباحية مسائل الزنا، ولكن المقصود بحياة الإباحية التي كانت موجودة في بلاد فارس أن كل الناس شركاء في 3: في المال والنساء والطعام والشراب. فانتشرت الهمجية بين الناس، وانتشر اختطاف النساء والأولاد، وانتشرت حالات السرقة. ليه؟ أنا زوجتي معايا في البيت 3/4 يخشوا البيت ياخدوا زوجتي، احنا مشتركين معاك فيها، اجتهد وابذل التعب والمجهود علشان احصل مال، ويجي 3/4 في اخر النهار ياخدوا الاموال. ليه؟ ما احنا مشتركين معاك في هذا المال. وكان العرف السائد، بل كان الدين السائد عند مملكة فارس، زواج ذوي المحارم. كسرى ذات نفسه كان متزوجا بابنته، كسرى كان متزوجا بابنته، كسرى الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: اللهم مزق ملكه، لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له. كسرى كان متزوجا بابنته، ثم من بعد ذلك قتلها وتزوج خالته. هكذا كانت حياتهم، يتزوج كل واحد منهم من ذوي محارمه. أضف إلى ذلك ان مزدك احد ملوك فارس هو الذي نشر الاباحية في كل مملكة فارس، في كل مملكة فارس اباحية والعياذ بالله، وهو الذي اخرج لهم مسألة عبادة النار، يعبدون النار ويعظمون النار ويحيون من اجل النار، وكان كل عمل يقام بالنار كان يتوقف. من اجل ذلك كانت مملكة فارس قائمة على الزراعة فقط، وما كان فيها صناعة أبدا، لأن الصناعة تتطلب للنار، والنار هي المعبود العظيم عندهم. من أجل ذلك توقفت الصناعة تماما في بلاد فارس. أضف إلى ذلك أنه أول من جاء لهم بتقديس الملوك، بتقديس الملوك، وكانوا يؤمنون ويعتقدون أن الملوك اللي بيحكموهم هم من نسل الآلهة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أضف إلى ذلك التقسيمات العجيبة الغريبة اللي مليئة بالعصبية اللي كانت موجودة عندهم، حيث قسموا الشعب إلى 7 طوائف: الأكاثرة اللي هم طبعا دول اللي هم الملوك العظام، ودول طبعا من نسل آلهة. فكانوا إذا كلموا الواحد منهم، لما يكلموا الواحد منهم كانوا يسجدون له ويركعون له. قارن بين هذا وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أراد الصحابة أن يسجدوا له فنهاهم عن ذلك. بل لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا ووأر الناس من ورائه وقوف نهاهم وقال: لقد أوشكتم أن تصنعوا كما يصنع أهل فارس بملوكهم، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. بل كان الواحد منهم إذا دخل في حضرة الملك وضع على أنفه كمامة بيضاء، ليه؟ حتى لا تختلط أنفاس رجل من عامة الشعب بأنفاس الملوك. تخيل قدر الحالة التي وصل إليها هؤلاء. قسم الشعب إلى 7 طوائف، إلى كثرة لما الملوك، ثم من بعد ذلك الأشراف، ثم من بعد ذلك رجال الدين، ثم رجال الحرب، ثم طبقة المثقفين. وانظروا قدر العلم اللي كان موجود عند هؤلاء. طبقة العلماء كانت الطبقة تعتبر قبل الأخيرة. ثم الدهاقين اللي هم أهل المعرفة بمسألة الزراعة، ثم من بعد ذلك عامة الشعب اللي كان بيمثل ما يقرب من 90% من هذه الطبقات، هو في آخر طبقة لا يستحق الاحترام ولا يستحق التقدير. كان الملوك في غايتهم في حياتهم ليس لهم هدف إلا جمع الأموال. وسبحان الله، أضرب على ذلك بمثال واحد. في معركة القادسية في زمان عمر، والتي كان قائدها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حربه مع ملك من ملوك فارس، هذا الملك لما نصر الله المسلمين في هذه المعركة، هذا الملك خرج ب1000 خادم وألف مغنية وألف طاهي وألف مربي للباز اللي هي الصقور وغد بالك، وألف جارية وألف جارية وألف ألف من عملتهم، وخرج من هذه الأرض إلى أرض أخرى، وكان يقول هذه الكلمة: لقد جاء علينا الوقت الذي نخرج فيه من أرضنا أذلاء. بكل الهيلمان ده بيظن كده هو ان هو خارج فعلا ذليل. فتخيل ان هو في حياته العادية كيف كان يعيش بيظن هو خارج كده في صورة ان هو خلاص بقى مضطهد بقى واصبح ذليل. واخد بالك، ده كان حال مملكة فارس. عبادة للنار مستمرة، تقديم القرابين لأهلها. أما المملكة الثالثة، مملكة الهند، فحدث ولا حرج عن الزنا الذي انتشر في كل ربوع الهند، حتى قال مؤرخوهم: لقد انتشرت الخلاعة حتى في المعابد انتشرت الخلاعة وانتشر الزنا داخل هذه المعابد. المرأة لا قيمة لها، وكان من الدين السائد عندهم أن الرجل إذا مات أتي بزوجته، وفي نفس التابوت الذي سيحرق فيه جسد هذا الرجل الذي مات تحرق فيه المرأة وهي حية بدون أي رحمة. تحرق المرأة، لا قيمة لها إذن. بل انظر لما هو أعجب من ذلك، أن الرجل إذا مات وخلف من ورائه إماء جاريات، يعني كانوا يأتون بهذه الجارية ويلتف حولها مجموعة من الرجال ويلفون في أعناقها الحبال، ثم من بعد ذلك تأتي امرأة بخنجر طويل وتطعنها 10 طعنات بين ضلوع صدرها لتقتلها. وبهذا يظنون انهم بيحموا شرف هذا الرجل الذي مات، ويحمون ويصونون كرامته فيقتلون هذه الجارية. قارن أنت عبد الله بين هذا الحال وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بأن الرجل إذا لطم عبده أن يحرره، ليس له كفارة إلا ذلك. قارن بين ذلك وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه: 3 لهم أجران ورجل كانت له أمة فحررها وعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. قارن بين الحالتين لتعلم كيف كان حال النبي وكيف كان حال هؤلاء. بل حدث ولا حرج عن الحروب الطحينة التي كانت تدور على الأخضر واليابس، والتي خلفت آلاف من القتلى في بلاد الهند. ثم من بعد ذلك الجمود الفكري والجمود العقلي الذي أصاب هؤلاء. فكانوا لا يقرؤون، كانوا لا يقرؤون، بل كان ملوكهم يفتخرون بأنهم جهلاء، كان الملوك بيفتخروا بأنهم جهلاء. قارن بين هذا وبين دين النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت من أول تعاليمه اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. انظر إلى هذه الحياة التي كان يحياها هؤلاء. بل وأنعم معي النظر في حال العرب في الجزيرة العربية نفسها. إذا حبينا نتكلم عن الحالة الاجتماعية، وأنا أقصد بالحالة الاجتماعية هي الحياة التي تربط بين الرجل وزوجته، بين الرجل وولده، بين الرجل وابنته، بين الرجل وبني عمومته، بين القبائل بعضها وبعض، بين القبائل بعضها وبعض. أما علاقة الرجل بزوجته فخذوا هذه التعليمات، تعليمات الزواج الذي كان معروفا عند العرب في الجاهلية. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الزواج في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنوع فنكاح منها كنكاح الرجل اليوم، يعني زي ما الشرع أباح رجل يتقدم لولي أمر المرأة ليأخذها منه، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمطها أي من حيضها اذهبي إلى فلان فاستضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من هذا الرجل. سبحان الله، أين الغيرة؟ أين الرجولة؟ الراجل مثلا شايف بنفسه مثلا أنه جبان، فعايز أولاده يكونوا إيه؟ شجعان أقوياء، فإذا طهرت المرأة من الحيض يرسل بها إلى رجل صاحب قوة وشجاعة في قبيلته تظل عنده، ولا تأتي إلا بعد أن تتيقن أنها قد حملت منه، ثم بعد ذلك ينسب هذا الولد له. سبحان ربي، سبحان ربي، أين كرامة المرأة؟ كيف كان يفكر هؤلاء؟ ونكاح آخر يجتمع فيه الرهط ما دون العشرة، تسعة وتنازل، فيدخلون على المرأة كلهم، كلهم يدخلون على المرأة، يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلا يستطيع واحد منهم أن يتخلف، ثم تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، ولقد ولدت وهو ابن فلان. من أي عرفتي؟ تعرفت منين؟ أهو ابن فلان. تنظر إلى أغناهم، إلى أقواهم، إلى أنسبهم، إلى أنسبهم، ده ابنك. سبحان الله. والنكاح الرابع كما قال ابن عائشة الحديث صحيح البخاري: يجتمع الناس الكثيرين، يجتمع الناس الكثيرون فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، ما تمتنعش من حد، كل اللي عايز يخش يخش. سبحان الله، هذا نكاح معروف. انت لو تزوجت حد يعيب عليك الزواج؟ حد يعيب عليك. وهكذا من تزوج هذا الزواج لا يعيب عليه احد. يجتمع الناس الكثيرون فيدخلون على المرأة لا تمتنع من احد، وهن البغايا كنا ينصدن على ابوابهن رايات تكون علما، فمن ارادهن دخل عليهن، فاذا حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها امرأة يقال لها القافة، ثم ألحقوا ولدها هذا الولد بأي رجل منهم شاءت. ونكاح آخر وهو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث ابن عمر نهى النبي عن الشغار وقال لا شغار في الإسلام. صرته أنا أروح لمحمد وأقول له: محمد زوجني بنتك وأنت تجوز بنتي وما فيش بينا صداقة. كان هذا هو النكاح في الجاهلية، كانت هذه العلاقة التي تربط بين الرجل والمرأة في الجاهلية. أين حق المرأة؟ ضاع. أين كرامة الرجل؟ ضاع. أين حفظ الأنساب؟ ضاع، بسبب الجاهلية التي كان يحيا فيها هؤلاء. أما الطلاق فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. روى النسائي في سننه حديث ابن عباس قال: كان للرجل في الجاهلية أن يطلق امرأته ألف مرة، ألف مرة وإن شاء أن يراجعها راجعها طالما أنها في العدة. فنسخ الله ذلك في الإسلام بقوله الطلاق مرتان بس، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. واخد بالك؟ أدي الطلاق. طب يا ترى كيف كانت علاقة الرجل بأولاده وببناته؟ علاقة الرجل بالولد علاقة فيها ازدواجية عجيبة عجيبة، ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فقال ربنا تبارك وتعالى ولا تقتلوا ايه اولادكم خشية املاق. سبحان الله. فلقد كان بعضهم سبحان الله فلقد كان بعضهم يقتل ولده خشية الفقر. اين القلب؟ اين الرحمة؟ اين الرحمة ان رجل يحمل ولده ويقتله بيده؟ اين الرحمة؟ وانا اضرب لكم الان صور من البشاعة اللي وصل اليها العرب في هذه المسألة. واذا كانت هذه علاقة تربط بين الرجل وولده، فكانت علاقة اخرى تربط بين الرجل وولده. الولد ده يكون قرة عينه، يكون فلذة كبده. ليه؟ ما هو بيحارب معاه ويقاتل معه ويدفع عنه ويساعده في اعماله. علاقة مزدوجة. احنا احبابي دلوقتي بنسمع ازاي راجل كان بيقتل ولده. احبابي ما تستعجبش اذا كنا بنقول هذا الكلام الان، فلا تتعجب. هناك كثير من الصور في هذا الزمان بهذه الصورة. هناك في امريكا مطاعم تقدم لحوم الاطفال الرضع كوجبات ساخنة لعلية القوم في امريكا. علية القوم في امريكا بيأكلوا لحوم بشر، لحوم اطفال رضع. واخد بالك؟ وهناك اقوام بيتوجهوا من اندونيسيا الى امريكا لبيع اولادهم. ليه؟ علشان يدخلوا المطاعم كوجبة شهية من الوجبات. الكلام ده موجود ومعروف. اما علاقة الرجل بالبنت فهي علاقة ظالمة، علاقة ظالمة في غاية الظلم. ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه بقوله ها قولوا احسنتم واذا الموءودة ايه سئلت باي ذنب قتلت. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح الشيخ الالباني في الصحيحة صحيحة، فقال له يا رسول الله اني وأت في الجاهلية بيدي هذه 9 بنات من صلبي. تخيل قدر البشاعة، يقتل 9 بنات، 9 بنات يقتلهم. ايه البشاعة دي؟ ما تعجبش، بيحصل الكلام ده. اخذ منا مستشار لسه حدثني اول امس ويقول لي ان ام والله هذه الكلمة لا تستحقها هذه الام ابدا، ام قتلت طفلين من اطفالها، طفلين قتلتهم. ما هذه الحياة؟ إذا كانت هذه العلاقة التي تربط بين الرجل وبين أولاده وبين بناته. ولقد كان زيد بن عمرو بن نفيل تخصصه أنه يمنع النساء البنات دول من القتل. كان ينادي وهو في ظل الكعبة يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة، كان يتكفل بدفع المال لأبيها حتى لا يقتلها. هذه كانت علاقة الرجل بأولاده. أما علاقة الرجل ببني عمومته فكانت في غاية القوة، في غاية القوة. عارفين ليه؟ لأنه هو الذي يحارب عن يمينه وعن يساره. لأن العلاقات التي كانت بين القبائل علاقات في غاية التوتر، علاقات حروب دموية. تعرفين أحبابي قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. عارفين سبب نزول هذه الآية إيه؟ كان بين الأنصار حرب دامت 120 سنة. النهاردة مصر كانت فيها حروب بينها وبين إسرائيل دامت لكم سنة؟ الاقتصاد اتدمر. فتخيل حروب تدور لمدة 120 سنة، دارت رحاها على الأخضر واليابس، وكان لا يوجد بيت في المدينة إلا وقد دارت عليه هذه الحرب، إما بقتل وإما بإصابة. أما الأخلاق، فأنا أقول لك الآن، زواجهم زنا ودعارة وإباحية. أضف إليه في الجانب الآخر علاقات الحب والغرام، نجد ذلك أنزل الله عز وجل قوله منبها لعباده المؤمنين في شأن اتخاذ الزوجات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان. الصفتين اللي كانوا بيطلقوا على المرأة في الجزيرة العربية، إلا طبعا الأشق منهم، أنها كانت زانية مسافحات ولا متخذات أقدان، يعني عشاق، ومش عنطر وعبلة بس اللحوا اللي هم كانوا موجودين عند العرب بيحبوا بعض، ده كانت هذه صورة متكررة. وارجعوا أحبابي إلى دواوين العرب في شعرهم في الشعر الجاهلي لتروا قدر الفجور الذي وصل إليه هؤلاء في وصف المرأة ووصف العلاقات بين الرجل والمرأة. أضف إلى ذلك التبرج اللي كان منتشر عند العرب في الجاهلية، هو الذي عناه الله سبحانه وتعالى بقوله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال أهل التفسير كانت المرأة تخرج بمشية فيها تكسر وتغنج لتثير الرجال من حولها، أو كانت تلين الكلام لهم، أو كانت تظهر العنق بس، وأنا أقول والله ليس تبرج الجاهلية يعود إلينا ونصدر نحن التبرج الخاص بنا في الجاهلية. نفس ياريت التبرج بتاع الجاهلية يرجع ثاني، ولا يكون التبرج الموجود في زماننا ده موجود. حتى الأخلاق الطيبة، حتى الأخلاق الشريفة اللي كانت موجودة عند العرب في الجاهلية كانت أيضا تحتاج إلى تقويم. فالرجل إذا عرف بالكرم فكان كرمه بإسراف. حاتم الطائي كان معروف بإيه؟ بالكرم. يقول أهل التاريخ أن حاتم الطائي كان إذا نزل عليه ضيف في هذه الليلة ذبح له جذورا، ذبح له جمل، وإذا نزل عليه ضيف في الليلة التالية عمل إيه؟ قدم له من لحم الجذور تاني الأولاني؟ لا ذبح له جذورا آخر. حتى الأخلاق كانت أخلاق بيضة. أن من يقاتل شجاعة بقى، شجاعة والنجدة، فكانت الشجاعة عندهم عصبية وحمية، لا من أجل إقامة الحق وإبطال الباطل، بل كانت من باب العصبية. وطبعا كان موجود عندهم عنصر أخلاق ظالم إيه؟ أو مظلوم، ولكن ليس بالمعنى الإسلامي إنه لو كان ظالم أخذ على أيديه، لا، بالمعنى الجاهلي إنه لو ظالم برضو أخذ بأيديه وساعد وأويه، وإذا كان مظلوم أخذ حقه. الظلم الذي كان مشهورا عند العرب ظلم شديد، الانقسام الشديد بين السادة وبين العبيد، هذه كانت هي الأخلاق التي كانت موجودة عند هؤلاء. حتى ما عندهم من أخلاق طيبة كانت كما قلت لكم تحتاج لتقويم. أما العبادة أيضا فحدث ولا حرج. وأنا أود أحبابي، أود أن أبدأ معكم وأنا بتكلم عن الحياة الدينية عند العرب بذكر حديثين. أما الأول فرواه البخاري في صحيحه، قال كان الواحد منا يعبد الحجر، فإذا طاب له حجر آخر عبده دون الأول. وجد حجر اسود كده شكله حلو وظريف، نحت صنم يعبده ويتخذه إلها من دون الله. وجد تاني بقى حجر أبيض وجميل كده شكله حلو، يعمل إيه؟ رمى الأول وجاب التاني إيه؟ عبده من دون الله. تأتي عليه بعض الأوقات ليس له لا حجر أبيض ولا حجر أسود ولا حتى حجر مزفلس، مش لاقي حاجة، يعمل إيه؟ فتوقع يعمل إيه؟ فلقد كان الواحد منا يأتي بحزنة من تبن، يجمع شوية تبن كده وشوية تراب، ويأتي بالشاه فيحلبها فوق هذا التبن وينشئ إلها يعبده من دون الله عز وجل. ده كان دينهم عبادة الأصنام. وكان لكل قبيلة وثن يعبد من دون الله بجوار ايه، يعني في إله أساسي وفي شوية إله ايه ثانوية كده. وأضرب على ذلك مثال، ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لما دخل الى الكعبة سبحان الله، كما ثبت عن صحيح الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد حول الكعبة 360 صنما. كعبة بس حوالي كعبة 360 صنم، واخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينكتها بعود كان في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. عبادة أوثان، عبادة أحجار لا تنفع ولا تضر، بل كان الواحد منهم يتخذ إلها من العجوة، إذا جاع أكله ويشوف إله ثاني. حتى ما تبقى لهم من ملة إبراهيم، اللي تبقى لهم من ملة إبراهيم كان محرفا. تخيلوا البشاعة الموجودة في صورة هلالك دلوقتي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في العام التاسع من الهجرة أميرا على الحج قبل حجة الوداع، وكان مما أمره به ألا يطوف بالبيت عريان. عريان إيه عريان؟ إيه الحكاية؟ كان الرجال والنساء يطوفون حول بيت الله عراء، حتى كانت المرأة تقول اليوم يبدو كله أو بعضه، تقصد بذلك موضع عفتها موضع شرفها، تقول اليوم أي ساعة الطواف يبدو كله أو بعضه، وما يبدو منه فلا أحله. يا الله طب انت بتطفي بالبيت عليها ليه وجنبك راجل بيطف بالبيت علي ليه؟ يقول لك أصل هذه الثياب عصينا الله فيها، ولا يجوز لنا أن نطوف في بيت الله الحرام بثياب عصينا الله فيها. يا سلام على التفكير. فأنزل الله عز وجل قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، مش السرعة عودكم، لا، خذ زينتك عند كل مسجد. ليس هذا وحسب أحبابي، بل بدأوا في تصوير صور يصورها بأيديهم مش تماثيل، فيها تحريف لدين إبراهيم. من هذه الصور صورة رسموها داخل الكعبة، حديث البخاري أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل في أيديهما إناء فيه أزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك كذبوا فوالله ما استسقوا بالأزلام أبدا، فوالله ما استسقوا بالأزلام. أزلام دي كانت عبارة عن إناء كده محطوط فيه سهمين، سهم فيه نعم وسهم فيه لا. أنا عايز سافر أروح للآلهة، الآلهة عايزاني أسافر ولا أفرك كده السهمين في بعض والكاهنة تقوم مطلعة واحد؟ لا، الآلهة مش عايزاني أسافر. طيب ممكن أكرر عليه تاني؟ فقالت إنها سافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذبوا فوالله ما استسقوا بالأزلام أبدا. أضف إلى ذلك عبادة النجوم والاعتقاد أن النجوم تنفع وتضر من دون الله عز وجل. أضف إلى ذلك فخرهم بآبائهم وطعنهم في أنساب غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. وإذا أردنا أن نجمل الحالة التي كان يحياها العرب في جاهليتهم، فيكفينا في ذلك كلام جعفر بين يدي النجاشي وهو يصور حالة العرب في الجاهلية، حيث قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرفه نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. هو في البداية ذكر حال الجاهلية، وبعد كده من خلال أوامر النبي وضح أيضا حال الجاهلية من صدق الحديث فكانوا أهل كذب، وأداء الأمانة كانوا يخونون الأمانة. نجد ذلك كانت قريش لا تجد أحدا تأتمنه على الأمانة إلا من صلى الله عليه وسلم، وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهى عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والربا الذي انتشر عندهم، الربا الذي انتشر في حياتهم درجة ان نسبة الربا كما يقول اهل التاريخ قد تصل في بعض اوقات لمية في المية، نسبة الربا قد تصل في بعض اوقات لمية في المية. وفي ظل هذه الحياة كان هناك اقوام يبحثون عن الحق ويتطلعون اليه. كان من هؤلاء احبابي زيد بن عمرو بن نفيل، روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من علماء اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين بدينكم فأخبرني. أنا بدور على الدين الصحيح، بدور على الحياة الطيبة، وأنا علي أن أنا أؤمن بدينك ولكن أخبرني بإيه دينك. فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد فوالله ما أخرجني، وفي رواية فوالله ما أفر إلا من غضب الله، أنا أخش في دينك عشان ربنا يغضب عليا، فوالله أنا فريت أصلا، تركت اللي كان بيعبده قومي بسبب إيه؟ بسبب أن أنا خايف من غضب الله سبحانه وتعالى. فقال له إذن ما أعلمه إلا أن يكون حنفيا حنيفيا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. ثم خرج زيد، ما اكتفاش بكلام هذا الرجل، خرج وانطلق فلقي راهبا من رهبان النصارى، فلقي عالما من علماء النصارى فذكر له مثل هذا الكلام، انا علي ان انا اؤمن بدينك بس اخبرني ايه دينك. قال لن تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من لعنه الله. الاولاني قال له لازم تاخذ نصيبك من غضب الله، ده قال له نصيبك من لعنه الله. فقال والله ما افر الا من لعنه الله، ولا احمل من لعنه الله ولا من غضبه شيئا ابدا، اي شيء يغضب الله اي شيء يكون سبب ان ربنا يلعني انا ابعد عنه، واني استطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال ما اعلمه الا ان تكون حنيفيا. قلت وما الحنيف؟ قال دين ابراهيم، لم يكن نصرانيا، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. فلما راى زيد قولهم في ابراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه وقال اللهم اني اشهد، اللهم اني اشهدك انني على دين ابراهيم. والله ما احوجنا، والله ما احوجنا في هذه الاوقات لمثل هذه الكلمة وما تحمله من معنى. يا رب إني أبرأ إليك من المعصية، يا رب إني أبرأ إليك من الفواحش، يا رب إني أبرأ إليك من أصحاب السوء، يا رب إني أبرأ إليك من كذا، يا رب إني أشهدك أنني عبد لك، أنني عبد لك طائع لأمرك ولأمر نبيك. والله ما أحوجنا هذه الكلمة. وثبت بالحديث أسماء بنت أبي بكر قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي المؤودة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيك مؤنتها، فيأخذها فإذا ارتعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. وكان لا يأكل مما ذبح على النصب، وكان لا يكن مما ذبح على النصب. وكان يقول لقومه إذا ذبحوا للآلهة التي تعبد من دون الله يقول لهم الشاة خلقها الله. شوف والله يا جماعة كلام مش صعب علينا. قال الشاة خلقها الله، اللي ذبح الشاة انتم بتذبحوه الأصنام، الذي خلقها هو الله، والذي أنزل لها من السماء ماء هو الله، والذي أنبت لها من الأرض كلأ هو الله، ثم من بعد ذلك تذبحونها لغير الله. اللي من عليك بنعمة البصر هو الله، اللي من عليك بنعمة السمع هو الله، اللي من عليك بنعمة الصحة هو الله، ثم بعد ذلك تسخر هذه الصحة في معصية الله. كلمات قليلة، واحد يجي يقول أقول له اطلع انصح أي حد، يقول له أقول له إيه؟ أهي كلمات أهي من خلال السورة نتعلمها. اللي خلقك هو الله، اللي رزقك هذه الأعضاء هو الله، اللي من عليك بالصحة هو الله، وانت بعد ذلك تجعل هذه الصحة في معصية الله. مين عاقل يقول هذا الكلام؟ مين عاقل يقول هذا الكلام؟ أحبابي، كان هذا مجمل، كان هذا مجمل لواقع العرب، واقع العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا بعد الكلام؟ ماذا بعد الكلام؟ واحد، لئن انتشرت الفواحش في أرضنا، في بلدنا، في بلاد المسلمين، فاعلم يقينا أن هذا مؤذن بأمر من أمرين: انتشار الفواحش، انتشار الفواحش، ابتعاد كثير من الشباب عن الدين، انحراف كثير من المسلمين عن دينهم. هذا مؤذن بواحد من أمرين: إما أن يهب الناس ليحملوا شأن الدين على عواتقهم، الناس تحمل هم الدين وتسعى لخدمة الدين بكل ما أتاك الله عز وجل من قوة، عند ذلك يكون الفتح المبين من الله سبحانه وتعالى كما كان من لدن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. جد واجتهد وربى أصحابا جدوا واجتهدوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وبالفعل تحقق لهم ذلك، وأنشأوا دينا قويا أبيا مؤمنا طائعا ذليلا لله عز وجل، فتح الدنيا وما فيها. إما أن يكون هذا حالنا، إما أن يكون هذا حالنا، وإما عباد الله أن يكون الهلاك منا قريب والعذاب منا قريب. قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكلمة بقايا دي أحبابي تدينا ملمح، الملمح ده إن كان في كل مثلا بلد كبرى مثلا أو في كل مملكة ثلاثة أربعة هم بس اللي على الدين، هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني غضب على أهل الأرض واستثناهم من هذا الغضب. كان في صحيح مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فإما أن نهب عباد الله لنصرة الدين، إزاي يعني؟ إزاي؟ الناس ما في، الناس خلاص مش عايزة تبلدك، الناس خلاص ما عادش عندهم دين ولا عاد عندهم أخلاق. أنت ده أنت بتنحت في، مش في صخر، ده أنت بتنحت على مية، يعني أنت بتبذل جهد عظيم ومش ما فيش نتيجة وما فيش نفع أصلا، مش هتعمل حاجة، والحال هو زي ما هو. والنبي يقول: لا يأتي على ناس زمان إلا والذي بعده وأشر منه. واحنا خلاص احنا ننتظر بقى لحد ما ياتي بقى المهدي بقى وياذن الله سبحانه وتعالى. لا 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 لا، مش هو ده الكلام، مش هو ده الكلام. لم يمر على البشريه وقت أسوأ من هذا الوقت الذي كان قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. وما ياس ابدا، اوعى تيأس، اوعى تقنط، اوعى في يوم من الايام يخش في قلبك ياس ان الناس خلاص ما عادش لهم خير. لا، الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: فخيرت بين اللبن وبين الخمر فاخترت اللبن، فقال: هديت للفطرة، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. الأمة على فطرتها، ولكن الفطرة من وقت لآخر بيصيبها بعض الانتكاس، والدور علينا إن احنا نغير، دور علينا إن احنا نغير ونكمل بإذن الله بعد أذان العشاء. صلى الله. يبقى إذن أحبابي النقطة الأولانية اللي ممكن نخرج منها كفائدة وكعبرة تفيدنا في حياتنا، أوعى تيأس، أوعى تيأس من الأحوال اللي عليها المسلمين الآن. آه في ضعف، آه في انحراف، آه في بعد، ولكن انظر إلى التاريخ، انظر إلى التاريخ، هل هناك فترة مرت بالأمم فيها جاهلية كهذه الجاهلية التي حياها العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ولكن أخرج الله سبحانه وتعالى من صلب هؤلاء، بل ومنهم من كان سببا في تغيير الموازين وتبدل الأحوال وتغير الأوضاع. فأنا عايزك ما تيأسش، ولكن عايزك تسعى وتأخذ الأسباب. ولطالما مرت على الأمة أوقات بتنظر فيها للضعف والمهانة أكثر مما نحيها الآن، يعني افتكروا مصيبة الإسلام في التتار لما دخل إلى أرض العراق، إن كثير في البداية والنهاية يقول إن التتار قتلوا ألف مسلم، 2 مليون مسلم. وانظروا لما دخل الصليبيين لبيت المقدس وذبحوا المسلمين، ذبحوهم تذبيح حتى كانت الدماء تجري في الطرقات ووصلت إلى إلى ركب الخيل، الدم وصل لهذه الدرجة. المصيبة الأشد اللي حلت على المسلمين بدخول التتار إن 2 مليون مسلم دول لما ماتوا ظلوا في الطرقات، فانتشرت الأوبئة، وكان بعض المسلمين كما يقول أهل التاريخ بعض المسلمين حفروا لأنفسهم سراديب تحت البيوت. فلما اطمأنوا إن التتار خرجوا من بغداد بدأوا يخرجوا، فلما خرجوا لقوا نفسهم اتلطموا بإيه؟ بالأوبئة اللي انتشرت بسبب الجثث اللي كانت ملقاة ومرمية هنا وهناك. فمات قد اللي مات أضعاف. ومع ذلك رغم نزول هذه المصائب على المسلمين ونزول هذه المحنة على المسلمين، إلا أن الله سبحانه وتعالى يخرج لهم من وقت الآخر من يجدد لهم الدين. ليه ما تكونش أنت من بيجدد للناس دينها؟ ليه؟ أنت أقل من قطف، أقل من صلاح الدين، أقل من بيبر، أنت أقل من الناس دي، أقل منهم، ما أنتش أقل منهم. بل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون قد أعطاك من الأمكانيات في هذا الزمان ما لم يعطي لهؤلاء. يبقى أنت ربي نفسك أن أنت تكون مصلح، تربي نفسك أنك تكون مصلح. ويا أحبابي أوعى تيأس يا أحبابي، مش هقول التتار وغيرهم، لا أحبابي بصوا مثلا في الستينات والسبعينات وأبائنا الكبار اللي قاعدين معانا عارفين النساء كانوا بيمشوا في الشارع عاملين إزاي كده بالمين الجبن. الكلام ده كان صحيح ولا كان صحيح؟ مش كانوا بيخرجوا بالمين الجبن، في الشوارع والشعر العالي وغير ذلك. وبفضل الله عز وجل منهم اللي دلوقتي منتقد، ومنهم اللي ربنا عز وجل أخرج من ذروته بفضل الله عز وجل بنات محجبات. عارف إن التبرج انتشر، ولكن أنت قارن دلوقتي بين الحجاب دلوقتي وبين الحجاب زمان، ما تبصش دايما للصور المظلمة، بص دايما للصور المضيئة. شوف النهاردة أقسم بالله في مسجد الصديق، أول ما مسكت مسجد الصديق من 8 سنوات أو 9 سنوات، مسجد الصديق ده كان فيه شاب ولا اثنين، وكريم وأحمد أسامة شاهدين وهم معاكم، واحد ولا اثنين. فضل الله عز وجل المسجد بعد فترة شوف كان عامل إزاي. شوفوا النهاردة الشباب ما كانش حاجة عارف اسمها دروس علم ولا الكلام الفاضي ده كله، واخدك؟ فضل الله عز وجل دروس العلم دلوقتي موجودة في كل مكان. فإذا كان الشر والبطل انتشر، فأيضا الخير بفضل الله عز وجل الآن في مرحلة نمو وترعرع، واخدك؟ فالأمر الأول اللي أنا عايز أكد عليه، اوعى تيأس. الجاهلية هي كانت في هذه الصورة القاتمة اللي احنا شفناها، ولكن بفضل الله عز وجل ما هي إلا أيام، وأخرج الله عز وجل هذه الصورة القاتمة من هذا الظلام إلى نور الوحي، إلى نور الإسلام. ماشي أحبابي؟ اثنين، قلها كلمة واصرخ بأعلى صوتك، واصرخ بأعلى صوتك، كن غريبا كما كان زيد بن عمرو بن نفيل وحده، دنيا كلها ضده وهو واقف وحده وكان يستخب بذلك. يا معشر قريش، ليس أحد على ملة إبراهيم غيري. يا سلام يا سلام يا سلام، إن أنت ليس أحد على دين محمد الحق بكل تعاليمه وتفاصيله في البيت غيري، في العمارة غيري، في ما فيش حد ملتزم في الشرع اللي أنا. وده يدفعك إنك توجه الناس لهذا الخير اللي أنت عليه. ثلاثة، زمن الفتن زمن الفتن الأجر فيه بيبقى مضاعف. ودي فائدة عظيمة أخذها من زيد بن عمرو برضه. زيد بن عمرو لما كان المحيط بكفر وهو ثبت على الحق، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن له جنتين يوم القيامة، وفي بعض الروايات له درجتين في الجنة، درجتين مع بعض. فشاهد أحبابي، شاهد أحبابي، هؤلاء ذاقوا طعم الغربة، ولكن غربتهم تختلف عن غربتنا. غربتهم كان فيها عمل، كان فيها جد، كان فيها اجتهاد، كان فيها بذل، كان فيها عطاء. من أجل ذلك زالت هذه الغربة عنهم، وده اللي احنا عايزينه، ان غربتنا يكون فيها بذل، يكون فيها جهد، يكون فيها تعب، يكون فيها عناء. النهارده ممكن والدنا الكبير، والدنا الصالح، والدنا الطيب، هو الوحيد اللي بيصلي في العمارة كلها. عايز أدلل على هذا الأمر، عايز أدلك على هذا الأمر. شوف النهاردة في صلاة العشاء بيبقى في كام واحد، ويوم الجمعة بيبقى كام في واحد، نسبتهم كام لبعض؟ يعني فضل الله عز وجل مثلا ممكن نقول 1500 2000 واحد بيصلوا معنا في صلاة الجمعة، شارع النخلة بره بيبقى مقفول بفضل الله عز وجل. طب المسجد بتبقى فين في الصلاة الثانية؟ ممكن والدنا الكبير بينزل من بيته وحده. عايز تشوف الغربة دي، شوفها في صلاة الفجر. في صلاة الفجر لما ممكن يكون الواحد بينزل من شارع كامل لوحده، من شارع كامل لوحده عشان يصلي الفجر. فالغربة لابد ان يكون معها بذل، ويكون معها عطاء، ويكون معها تضحيات. غربتنا يكون فيها عهد مع الله سبحانه وتعالى ان انا اري الله عز وجل ما يحب به ويرضى. هي دي الغربة الصحيحة، هي دي الغربة الصحيحة. أربعة، وأختم بهذه الفائدة، إن الأخلاق أحبابي قابلة للتغيير، إن الأخلاق قابلة للتغيير. إذا كنت أنت قبل التزامك في صفة معينة لا يحبها الله ولا يقضيها، اوعى في يوم من الأيام تقول هي أنا اتخلقت كده وأنا مفطور على كده ومدبول على كده. لا يا حبيبي، لا أخي الكريم، الأخلاق قابلة للتغيير، ودي من نعمة الله عز وجل علينا، من نعمة ربنا علينا أن الأخلاق قابلة للتغيير. وأدل دليل على ذلك، أدل دليل على ذلك، أنا ذكرت لكم الآن العرب في جاليتهم كيف كانت أخلاقهم: شرب خمر، زنا، معاقرة فواحش، لعب أمار، ميسر. ومع ذلك هذبت هذه الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. الكبر، الأنفة، فخر بالأحساب، طعن في الأعتاب، غير هذا كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب بمثل واحد، أبو ذر اللي قال لعبد عنده: يا ابن السوداء، فقال النبي: أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. رواية الحديث: جاء رجل فوجد أبو ذر يأكل مع عبده، بيأكل مع العبد بتاعه، ويلبس من نفس الثياب التي يلبسها عبده، نفس الثياب اللي عبده بيلبسها هو لبسها. فقال له: يا أبا ذر، تأكل مع عبدك، تأكل مع عبدك وتلبس من ثيابه؟ قال: ولم لا، لقد كان بيني وبين عبدي كذا وكذا. فقلت له: يا ابن السوداء، فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. انظر الفرق الكبير بين طعنه في نسب هذا الرجل وبين أكله معه في إناء واحد، أكله معه في إناء واحد. انظروا إلى الكره والبغض والعداوة والحروب التي دارت رحاها على العرب قبل الإسلام، كيف تحولت هذه العداوة إلى محبة وإلى ألفة وإلى مؤاخاة فيما بينهم، حتى كان الواحد منهم يؤثر أخاه بطعامه، بل يؤثر حياة أخيه على حياته، كما حدث ذلك في يوم اليرموك لما انطلق رجل ليسقي رجلا من الجرحى وهو في رمقه الأخير، فسمع تأوه لواحد من إخوانه فقال: اذهب إليه اسقه الماء، فذهب للثاني، فسمع تأوه لثالث قال: اذهب إليه فاسقه فهو أولى بذلك مني. فلما ذهب للثالث وجده قد مات، عاد للثاني وجده قد مات، عاد الأول وجده قد مات. انظروا إلى الإثار حتى بالحياة وهم في آخر رمق من حياتهم. انظروا إلى هذه العداوة كيف تحولت إلى محبة، إلى البغضاء كيف تحولت إلى محبة. وده أحبب اللي احنا بنقول عليه، الأخلاق قابلة للتغيير. والناس قابلين للتغيير بفضل الله عز وجل. وياما ياما سمعنا ان في ناس كانوا قمة في الكفر قمة في الفجور. عمر الذين كانوا يقولون لو اسلم حمار عمر ما اسلم عمر. هو ايمان حمار عمر كان مسلم بفضل الله عز وجل، اسلم لله واستسلم لامر الله وكان يسجد لله ويطيع الله عز وجل. طبعا لا تصح مقولة فعمر اسلم. اوعى في يوم من الايام تيأس في هداية الانسان، لا، مهما كان جرمه قريب توجه له بالنصح، صلح من اخلاق الناس. احبابي في اخ من اخوانكم قاعد معاكم الان قال لي انا في جامعة وكان نفسي اشوف واحد ملتحي يجي يذكرني بالله، اشوف واحد يساعدني على طاعة الله. ليه ما بنتخرجش الى الناس وندعوهم ونكلمهم ونصح من احوالهم؟ ده بايظ بتاع بنات وبيشرب خضرات، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ يعني هيكون اشد على الدين من عمر؟ هيكون على اشد على الاسلام من عمر؟ هيكون وصل لمرحلة الرجوع اكثر من التي وصل اليها الصحابة قبل اسلامهم؟ ومع ذلك تغيروا. فهذه فائدة ايضا من الممكن ان نأخذها من خلال هذه الحقبة التي تكلمت معكم فيها، الا وهي حقبة العرب قبل الاسلام، حقبة العالم، وكيف كانت اخلاقهم، وكيف كانت حياتهم، وكيف كان دينهم. احبابي هذا الزمان زمان غربة انتشرت فيه الجاهلية وانتشرت فيه غربة المؤمنين، وهذا يحتاج منا، واعيدها واكررها، يحتاج منا الى مجهود وبذل وتعب وعناء، مجهود وبذل وتعب وعناء حتى نخفف من هذه الغربة ونعيد الناس مرة ثانية الى دينهم والى ربهم. فإن شاء الله بهذا القدر